منني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي الله ورسوله سيدنا محمد رحمة الله للعالمين. وبعد، فيا أخوتي في الإنسانية، فيا أخوتي في الإسلام، عشنا في الحلقة السابقة حول عدة محاور، وهي: هل يملك الإسلام العطاء المتجدد للبشرية؟ هل ما زالت البشرية تحتاج إلى الإسلام؟ وعشنا مع الحلقة وعلمنا من جملة علمائنا الكرام أن الإسلام يقدم للبشرية في حياتها المعاصرة، في أزماتها الطاحنة، في هذه الكوارث التي تحل بها بسبب هذه الأنظمة التي تتخبط بسبب الهوى وسبب المنفعة وسبب الثراء السريع وأسباب كثيرة، الإسلام يملك أن يقدم البديل المنقذ. البديل المنقذ على مستوى الاقتصاد الإسلامي كما سمعنا وعلمنا، وشهد بذلك خصوم الإسلام في الغرب، حتى أنهم أجمعوا أنه لابد من العودة إلى القرآن وإعادة قراءة الإسلام للاستفادة من أنظمته الاقتصادية، وأن قادة الغرب يريدون أن يعودوا إلى شريعة الإسلام إذا ما أرادوا أن يؤمنوا هذه المجتمعات. عشنا حول هذه المعاني، لكن تبدى سؤال بعد أن عشنا مع هؤلاء الذين أعجبوا بالإسلام، ثم كانت الصدمة والموقف الصادم حين رأوا أفعال المسلمين وأحوال المسلمين، البون شاسع بين هذه العظمة التي عليها القرآن والسنة والإسلام وبين واقع المسلمين، واقع صادم. وتبدى لنا عدة أسئلة: لماذا غاب المسلمون؟ هذا هو الإسلام، فأين منه المسلمون؟ لماذا غابوا؟ إن كان الإسلام بهذه الروعة.
طرح سؤال يفرض نفسه في هذا السياق: إن كان الإسلام بهذه الروعة وهذا الكمال، فأين منه المسلمون؟ أين منه المسلمون في علمهم؟ أين منه المسلمون في عملهم؟ أين منه المسلمون في توحدهم؟ أين منه المسلمون في تقدمهم؟ لماذا غابوا؟ أهل الباطل لباطلهم يعملون، فما بال أهل الحق عن حقهم غافلون؟
أحبتي في الله، إخوتي في الإنسانية، أخوة الإيمان، ليس الهدف من هذه الحلقة ومن هذه الإجابات التي سنقدمها ولنا شركاء في الحلقة من ساداتنا العلماء الأكابر جزاهم الله عنا كل خير، ليس الهدف من هذه الحلقة أنها دعوة إلى التقوقع في حيز الماضي والركون إلى ما تحقق من عظمة الحضارة الإسلامية في الماضي، أبدا، لأننا ندرك جيدا أن الحضارة الحديثة والإنجازات العلمية تجاوزت هذا العطاء وبنت عليه، وإذا أردنا أن نكون شركاء في صنع الحضارة فعلينا ولا سبيل أمامنا سوى البدء من آخر محطة بلغها قطار الحضارة الإنسانية. لكن أحببت أن نحيط بتراثنا العلمي والفكري بإسهام المسلمين في الحضارة الإنسانية، وأننا أمة تعيش في الماضي كما يقولون أبدا، ولكن لنا أساس ولنا صلة. وأيضا لسبب مهم لشبابنا لأبنائنا، نحن نعيش أزمة، الأمة تعيش أسوأ حالاتها ونحن نعترف بهذا، فينبغي أن تعود الثقة إلينا أننا أصحاب أمجاد وأصحاب حضارة وأصحاب قيم، ويمكن لنا أن نعود إلى هذه العظمة وإلى هذه الروعة. هذا هو المقصود من هذه الحلقة، أن تعود إلينا الثقة اللازمة إلى استيعاب مقومات الحضارة من جديد، وأن نصبح شركاء في صنع الحضارة، وأن تتأتى لنا المقدمة كما كانت في يوم من الأيام. أحبتي في الله، المتدبر لأحوال هذه الأمة في بدايتها ونزول القرآن الكريم، يجد أن القرآن الكريم قد أكد حقيقة مهمة، هو أن القرآن هو الذي صنع هذا التحول وهذا التغير من حال البداوة، من حال التخلف، إلى حال خير أمة أخرجت للناس. قال تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته، انظر الآيات، ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ويقول علماؤنا أن المراد بالحكمة هنا هي السنة النبوية المطهرة. انظر إلى استكمال الآية: وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فالقرآن الكريم، هذا الكتاب الذي أنزله الله عز وجل وتعهد بحفظه، له ذلك الأثر، حول كل مظاهر التخلف، كل مظاهر الضلال، كل مظاهر الفساد، إلى رقي، إلى حضارة، بل إلى القمة، إلى خير أمة أخرجت للناس. هذه الأمة صنعها القرآن. والتساؤل: ما الذي غاب؟ القرآن موجود، بل القرآن موجود بيننا بصورة ميسرة عما كان عليه في العهد الأول، يعني بلمسة مفتاح تأتيك التفاسير الخاصة، ونسخة القرآن موجودة سواء بالنسخ الورقية أو بالنسخ الإلكترونية أو مخزنة على الإنترنت أو محفوظة في الصدور. يعني الأمر أصبح ميسورا أن تتصل الأمة بعلم القرآن والقرآن، والعلماء ما أكثرهم، والسنة هكذا. لكن الذي غاب في الحقيقة هو الإنسان الذي يستجيب للقرآن، الذي يعمل بالقرآن. لعل خصوم الإسلام واليهود خاصة، يعني وقد رأيت ذلك في خلال مهمتي العلمية في جامعة ليدز بإنجلترا في قسم الدراسات الإسلامية، أن إنسان عالم كبير غير مسلم، قد يكون يهوديا أو نصرانيا إلى آخر ذلك، ويسجل معه الطلبة موضوعات في القرآن الكريم. هذه الموضوعات هي في الحقيقة تخدم أهدافهم، وعندهم علم وفير عن القرآن. يعني مسألة العلم بالقرآن قد يتفوق حتى فيها الخصوم وهم يدرسوننا ويدرسون القرآن الكريم. لكن الحقيقة أين القرآن في حياتنا، في علمنا، في أخلاقنا، في سلوكنا، في اقتصادنا، في شريعتنا، في كل شيء، في نظام حياتنا؟ هذا هو الذي غاب. وهذه الأمة صنع لها القرآن قيما حضارية، هذه القيم هي التي تجعل الأمة إذا ما أخذت بهذه القيم تجعل لها المقدمة، وإذا ما غابت عن هذه القيم الحضارية فإنها تتخلف عن المقدمة. وإذا نظرنا إخوتي في الإنسانية، إخوتي في الإسلام، إلى القيم الحضارية التي بنى بها القرآن خير أمة أخرجت للناس، تجد أن هذا البناء ركز على بناء العلم، فليست هنالك حضارة حقيقية تقوم على جهل. ركز على بناء الجانب الأخلاقي في البناء الحضاري، فخلصهم من روح القبلية والعصبية التي كانت سائدة في المجتمع، وتحولت الأخلاق بالقرآن على يد الإسلام من منطق العادة إلى منطق العبادة، وارتبطت الأخلاق بهذا المنهج الرباني، ووسع النبي صلى الله عليه وسلم، وسع القرآن الكريم، وسع الإسلام دائرة الأخلاق لتشمل دائرة أوسع، تشمل دائرة الأخلاق العبد مع ربه، مع نفسه، مع الموجودات والكون الذي حوله إلى آخر ذلك. والعظيم والمدهش في البناء القرآني للأخلاق في الحضارة الإسلامية الإيمانية أنه تحقق على أرض الواقع دون إكراه، ولكن بالتربية، لأن الإكراه على الفضائل لا يصنع الإنسان الفاضل، لا يصنع المجتمع الفاضل، وهذا درس للمصلحين في كل مكان وزمان تقدمه الحضارة الإسلامية. بنى البناء الإيماني للجانب النفسي والتعامل مع الآخرين على أسلوب التصالح وليس الصدام، وبعيدا عن الوساوس والشكوك والأوهام، وخلص الإنسان من كل العقد النفسية التي تكون حاجزا عن التقدم والحضارة، وحول الإنسان الشخصية الهائجة المضطربة إلى شخصية هادئة مستقرة تتأتى لها السكينة، فليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، خلصها من التشاؤم وهداها إلى التفاؤل. ثم بعد ذلك في هذا السياق نجد أنه صالح الإنسان مع الكون ودعاه بالعلم إلى أن يكتشف، إلى أن يخترع. دائرة العلم اتسع مداها وآفاقها وارتفع سقفها لتشمل العلم الدين الذي يقربه إلى الله، وتشمل العلم الذي ننتفع به في حياتنا لنا وللبشرية كلها. هذه القيم حين استجاب لها المسلمون من القرآن الكريم كانت لهم المقدمة، وحققوا إنجازات رائعة جدا وأسهموا في الحضارة. يعني الحضارة الإسلامية ليست كما يقول البعض أنها كلام في الهواء، أبدا. تعال معي إلى هذا التقرير لنرى عن قرب إسهام المسلمين في العلم والحضارة. أعد هذا التقرير أخي وزميلي الأستاذ الدكتور جمال فوزي، الأستاذ التاريخ الإسلامي بكلية دار العلوم جامعة القاهرة. تعالوا إلى هذا التقرير.
صفت أهل الفقر من أهل الغنى.
من لحظة نزول الوحي على محمد صلى الله عليه وسلم تأكد أن هذه الرسالة الخاتمة تركز على العلم والحقيقة وتنبذ الضلالات والأوهام جملة وتفصيلا. فأول ما نزل خمس آيات تدور كلها حول هذا المعنى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم.
دعا فارتفع قادرا ومقدرا، لا يستهين بعصرك الجهلا.
وهذا أمر عجب أن يبتدر الله رسوله الأمي بهذا المعنى العلمي المعرفي، وكأنه مفتاح فهم فحوى هذا الدين في بيئة الجهالة فضلا عن بيئة المدنية والحضارة. على أن هذا لم يكن طابع البداية فقط، بل هو منهج ثابت سرى خلال سطور هذا الدستور الخالد. فقد وردت كلمة العلم بمشتقاتها المختلفة في كتاب الله عز وجل 779 مرة، فضلا عن مفردات أخرى تشير إلى معنى العلم دون لفظه، مثل اليقين والهدى والعقل والفكر والنظر والحكمة والفقه والبرهان والدليل والحجة والآية والبينة وغيرها. بل إن حوالي ثلث آيات القرآن الكريم جاءت تتحدث عن الكون وما فيه، أما السنة النبوية فإحصاء ذلك فيها يفوق الحصر. كان لهذه المرجعية المتوازنة مادة وروحا، عقلا ونقلا، ولهذا التناغم بين وحي السماء ومنطق أهل الأرض أثر بعيد المدى في تاريخ المسلمين وإبداعهم الحضاري، فقد ولد نشاطا علميا واسعا في مختلف ميادين العلم والمعرفة، وصار المسجد دار نسك وعبادة ومنطلق علم وريادة. يتناقض مع هذا ما حدث لأهل الملل والشرائع الأخرى ومؤسساتها الدينية، تشهد بذلك المستشرقة الألمانية زغريد هونكا، حيث أشارت إلى أنه في حين جعل الإسلام طلب العلم واجبا دينيا، اعتبرت الكنيسة في العصور الوسطى كل ما ينادي بفكرة علمية جديدة ككروية الأرض مثلا كافرا ضالا، بينما أحدث هذا صراعا مريرا بين العلم والدين في الغرب، مما شل حركة العلم، أفرز التناغم بينهما في تاريخ المسلمين الحضاري أعلاما نوابغ وأفكارا لوامع. ومن نماذج هذا أبو القاسم الزهراوي، مخترع العديد من أدوات الجراحة وواضع أسسها وقوانينها، خصوصا ربط الأوعية لمنع نزيفها، ومؤسس علم المناظير الجراحية، ويعتبر كتابه التصريف لمن عجز عن التأليف الذي ترجمه للاتينية العالم الإيطالي جيراردو، موسوعة طبية في علم الجراحة باعتراف الأوروبيين. يقول هالر المتخصص في علم وظائف الأعضاء إن جميع الجراحين الأوروبيين الذين ظهروا بعد القرن الرابع عشر قد نهلوا من هذا الكتاب. ابن سينا من الأعلام اللامعة في الطب والفلسفة، مؤسس علم الطفيليات، كما أجرى عمليات جراحية دقيقة كاستئصال الأورام في مراحلها الأولى والخراج وشق الحنجرة وعلاج البواسير بالرطب. البيروني المؤرخ الفيلسوف الفيزيائي، واضع نظرية الأواني المستطرقة. الخازن وهو من لا تزال نظرياته تدرس في حقل الحركة أو الديناميكا والسكون أو الاستاتيكا بالجامعات، وقد سبق بهذا تورشيلي وباسكال وبويل من الغربيين. الحسن بن الهيثم تعد أعماله فتحا علميا في علم البصريات، وقد اعتمد عليها روجر بيكون وغيره في بحوثهم الخاصة بالتلسكوب والعدسات. أولبيت صاحب أعظم مرصد بسمرقند في عصره. جابر بن حيان مؤسس علم الكيمياء بلا منازع، والمسلمون هم من استخدم هذا العلم في المعالجات الطبية وصنع العقاقير، فكانوا أول من نشر تركيب الأدوية والمستحضرات المعدنية وتنقية المعادن وغير ذلك من المركبات والمكتشفات التي قامت عليها كثير من الصناعات الحديثة كالصابون والورق والحرير والأصباغ والمفرقعات والدباغة والعطور وصقل المعادن. ابن البيطار صاحب كتاب جامع مفردات الأدوية، قال عنه ماكس مايرهوف أشهر من كتب في الأدوية ابن البيطار، هذا غيض من فيض أبدعه المسلمون حين نظروا في كتاب الله المقروء القرآن وكتاب الله المنظور الكون.
ولأمرني كل الخلائق
نعم يا شباب الأمة، أجدادكم أسهموا وأسست أوروبا على علمهم وعلى حضارتهم هذا التقدم، وإن كانوا يزورون ولا يعترفون. وأنا يعني على عادة قناة الرحمة تسهم بتقديم العلم، فأنا أرشد الشباب والمهتمين بهذه القضايا إلى العودة إلى كتاب لن يكلفهم كثيرا، يعني 5 جنيهات شيء يسير جدا، من أعمال مكتبة الأسرة الأعمال الفكرية بعنوان عباقرة علماء الحضارة العربية والإسلامية في العلوم والطب. هذا كتاب به تفاصيل موثقة ورائعة، وينبغي من أراد المزيد أن يعود إليه، إلى هذا التوثيق العلمي لجهد علماء المسلمين والعرب في الحضارة الإنسانية. أيضا وأستميحهم إذنا في أن نقرب صورة هذا الكتاب، لأن هذا الكتاب خطير جدا، وهو يتحدث عن التراث الخالد لعلماء الإسلام ومفكريه بقلم مايكل مورغان وترجم إلى العربية. لكن هذا الكتاب يعني يأخذ عنوانا عجيبا غير العنوان التفصيلي، بعنوان تاريخ ضائع. هل تعلم لماذا أطلق مؤلفه الأوروبي أطلق عليه اسم تاريخ ضائع؟ أن المسلمين لم يحفظوا أمجادهم في الأندلس، أن المسلمين شغلوا بالطرف، أن المسلمين شغلوا بالملذات، فضاعت منهم الأندلس وضاعت منهم هذه الأمجاد لعلمائهم ومفكريهم الذين أسهموا في صنع الحضارة. هذا هو الذي يقصده، ولذلك هو ممكن تلاقيه في نهضة مصر. كل عالم، كل مفكر، كل داعية، كل خطيب أدعوه أن يقرأ هذا الكتاب. نحن الذين أضعنا هذا التاريخ. أخوة الإسلام، أخوتي في الإنسانية، هنالك خصوصية لهذه الأمة، أمة القرآن. هذه الخصوصية أن الأمة الإسلامية مرتبطة بالقرآن الكريم. وماذا يعني هذا؟ يعني الكثير. ارتباط هذه الأمة بالقرآن أعطاها خصوصية تتميز بها عن سائر الأمم. هقول لك هي إيه، لكن تأمل معي. هنالك أمم كثيرة كان لها القوة وكان لها السيطرة، زي الشيوعية مثلا، واندثرت هذه الأمة وماتت وهزمت سريعا. لكن القرآن، أمة القرآن لا تموت، قد تضعف مرة ثانية. أمة القرآن لا تموت، قد تضعف حين تتخلى عن القرآن، لكن سرعان ما تعود إلى القرآن. القرآن يملك أن يطوي صفحة الجمود والخمول والكسل والتخلف عن هذه الأمة حين تستجيب لهدي القرآن، فيعود لها التمكين ويعود إليها القوة. قد تضعف أمة القرآن لكنها لا تموت. هذه الأمة عصية على محويتها، قد تضعف حينا، قد تختفي حينا بعض قوتها بعض آثارها، لكنها سرعان ما تعود. وهذا هو الذي يزعجهم في الغرب، أنهم مع كل هذا الهجوم وهذا الاكتساح ونهب الثروات، إلا أن هذه الأمة لا تموت، بل تجد أنها تأتي إلى عناصر البعث الجديد والإحياء الجديد الإيماني الرباني في وسط هذا الظلام ووسط هذا الضعف. أمة القرآن لا تموت، وإن أصبحنا في موقف الدفاع عن الذات وعن الهوية أصبحنا في موقف التراجع ونحو ذلك، فهذه حقيقة ينبغي أن يشهد لها كل منصف، بل ويشهد لها التاريخ. حقائق التاريخ ماذا تقول؟ أنا سألت أخي وزميلي الدكتور جمال فوزي، أنت أستاذ تاريخ، اعمل لنا حصر كده من البداية إلى الآن عن الأمة وصلتها بالقرآن ومنحنى الضعف والقوة. فأعد لنا تقريرا يبين فيه هذه الحقيقة، إن الأمة في فترات قوتها هي كانت حينما تستجيب لهذه القرآن، وحتى فترات الأزمة والشدة والمحنة حين كانت تلجأ إلى الله وتلوذ بالقرآن وتستجيب لهذه تتأتى لها النصر. هذا تقرير عجيب جدا أيها الأحبة، وله شواهد تاريخية تحتاج أن نقف عندها بشيء من الدقة. تعالوا إلى هذا التقرير، أمة القرآن لا تموت.
الكبرياء
أمة القرآن قد تضعف لكنها لا تموت.
متفرد بالكبرياء،
التاريخ يشهد مؤكدا أن عزة الأمة ورفعة شأنها تكون في تمسكها بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن فترات الانتكاسات والتراجع كانت حين تخلت الأمة عن هدي القرآن الكريم والسنة المطهرة، وأن مواقف الشدائد والمحن في تاريخ الأمة تنفرج حين تعود الأمة إلى القرآن وتلوذ بالله تعالى فيكون النصر. حين حوصرت جماعة المسلمين الأولى من قبل المشركين في شعب أبي طالب مع نبيهم صلى الله عليه وسلم، وصل التعاون والتآزر والولاء فيما بينهم حدا صار مضرب الأمثال، وصمدت الفئة المؤمنة حتى انتصر لحقها من ليس على دينها من أهل النجدة والمروءة من عشائر قريش، وانتهت المقاطعة وانفض الحصار بسبب الثبات على العقيدة والاستمساك بهدي الله تعالى. في معركة ملاذ كرد الفاصلة بين سلاجقة المسلمين والروم البيزنطيين في العصر العباسي، بوغث القائد المسلم ألب أرسلان ومعه ما لا يزيد عن 15,000 محارب بالإمبراطورية رومانوس في أكثر من 200,000 محارب على الحدود. فراسله القائد لأجل المفاوضة والصلح، فتهدده رومانوس بأنه لا صلح إلا في مدينة الري، أي بعد احتلال العاصمة واستسلامكم، فما كان من القائد إلا أن نزل عن جوابه وعفر وجهه في الأرض ودعا الله وسأله النصر، ثم انخرط في الجهاد فنصر الله الفئة القليلة المؤمنة على الجيش الهائل المزهو غرورا وكبرا. وأسر المسلمون الإمبراطور رومانوس، وسأله القائد المسلم: لو أن الله قد أمكنك مني وأسرتني ماذا كنت فاعلا؟ قال: كنت أفعل كل قبيح. فأطلق المسلمون سراحه مقابل فدية مالية، دفع جزءا منها وتعهد بإرسال الباقي، لكن قومه انقلبوا عليه وهو في طريق عودته، فاعتزل مترهبا في منطقة نائية، وضاعت بقية الفدية على المسلمين. وفتح الله على المسلمين على أثر هذا النصر الكبير منطقة آسيا الصغرى أو تركيا الحالية، لتصير فيما بعد إحدى أكبر القوى في تاريخ المسلمين خلال حقبة الخلافة العثمانية التي حكمت شرقية أوروبا بالرفق والتسامح على عادة المسلمين حين تهب الريح لصالحهم، وذلك استجابة لمبادئ دينهم الحنيف.
يا أرواح الطين لا تستظلمي، إن شعب الفاطرات الأجنبي.
في حطين جمع الفرنجة زهرة جيوشهم ليصدموا بها قوات صلاح الدين، فأعد المسلمون ما استطاعوا
وعقلوها وتوكلوا واجتهدوا في الدعاء والتضرع حتى قيل إن السلطان صلاح الدين كان يستثير حماسة جنده قبيل اندلاع المعركة بمروره بين الصفوف وبين يديه القاضي بن شداد يقرأ من أحاديث الجهاد، فنصره الله تعالى على عدوه المتوحش، فلم يكن منه غير العفو والصفح.
وصعد ميولنا في كل عصر سوي يسمع فضما نياما، ومرس سيوفنا في كل نفع يبصر تلعبا من تعاما.
في عين جالوت لما كادت كثرة التتار وجبروتهم أن يفت في عضد المجاهدين فبدأوا يتضعضعون أمامهم، صرخ قطز صرخته الشهيرة المدوية: وإسلاما. وتقدم الصفوف مقاتلا حتى فرج الله عن المسلمين. في شبه القارة الهندية حكم السلطان المغولي المسلم محي الدين أورنغزيب حوالي نصف قرن قضاها في جهاد خصمين عنيدين للمسلمين هما الأمراء الهندوس المناوئون للوجود الإسلامي في الداخل والمستكشفون الأوروبيون المستعمرون الطامعون من الخارج، فأخمد ثائرة الداخل وقلم أظافر الخارج. يروى أن هذا المجاهد الكبير كان يقضي فترات السلم القليلة في سني حكمه في نسخ المصحف الشريف، وكان يرسل بعض النسخ إلى الحرم المكي ويعيش من حصوله على مقابل لتوزيع الباقي. سبحان الله العظيم.
كان النصر يمشي في ركاب لجند الله لا يرضى انفصاما.
وفي العصر الحديث دوت في سماء النصر الوحيد الذي تحقق لنا على الصهاينة صيحة الله أكبر، حقا إنها أمة أعزها الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله تعالى.
يا كبرياء
أمتي، أخوتي في الله، أخوتي في الإنسانية، يتضح لنا من خصائص القرآن، من خصائص هذه الأمة، أنها حين تستجيب لهدي القرآن الكريم وتلوذ بالله عز وجل تتأتى لها القوة ويتأتى لها التمكين. والشواهد على مر التاريخ يعني تؤكد هذه الحقيقة، قوة هذه الأمة، تمكين هذه الأمة مرتبط بالقرآن. لكن لا يفهم واحد أنني أعني بأن تمكين الأمة مرتبط بالقرآن بمعنى أن نحفظ القرآن فقط والحفظ مطلوب، أو أن نعمل بالعبادات فقط والعبادات فرض ومطلوب، لكن أن نستجيب للقرآن في كل هداياته، في العلم، في الاقتصاد، في الأمانة، في الاكتشاف، في الاختراع، في كل شيء يكون لنا التمكين إن شاء الله. في الحقيقة هذا جهد مشرف لأستاذنا الدكتور محمد عمارة المفكر الإسلامي جزاه الله خيرا، في كل كتبه التي يخاطب فيها الأمة ويبين خصوصية هذه الأمة، في كتابه الاستقلال الحضاري، وهذا كتاب مهم، أرجو من إخوتي وإخواني العلماء والدعاة والوعاظ ألا يفوتهم هذا الفضل وهذه المعرفة في هذا الكتاب الاستقلال الحضاري، وهو إصدار نهضة، دار نهضة مصر. في هذا الكتاب في الاستقلال الحضاري للأمة يؤكد أستاذنا الدكتور محمد عمارة حقيقة مهمة، خلاصة مهمة، هي أن القرآن الكريم هو ينبوع الإحياء الإسلامي، وهو القادر دائما على طي صفحات الجمود، صفحات التقليد والموات للمسلمين كيما يعودوا إلى عظمة إسلامهم. وفي كتابه الغزو الفكري، يعني استميحكم ان اقرا لكم صفحه من صفحات هذا الكتاب، وهو يتواصل مع موضوع كتاب الاستقلال الحضاري لاستاذنا الدكتور محمد عمر. هو يفرق هنا بين امرين في غايه الاهميه، وانا اقول هذا لشبابنا خاصه. هو يتحدث عن الانغلاق الحضاري الذي نتهم به، فيميز بين امرين، بين الخصوصية الحضارية التي تمثل الذات والهوية، يعني إسلامي أخلاقي شريعتي عبادتي ثواب الديني، هذه هويتي، لا أذوب في الآخر ويغير أخلاقي وكل شيء وميراثي والمرأة وهذه المنظومة الكبيرة، بحجة أننا ينبغي ألا ننغلق حضاريا وأن يكون هنالك تفاعل حضاري. شوف انظر الى هذه النقطة الذكية. هو يفرق بين الخصوصية الحضارية وبين المشترك الانساني العام. المشترك الانساني العام هذا لكل الناس نتفاعل فيه، تتقدمون في علم الطب والفلك، وزي ما قال المرحوم استاذنا وامامنا الشيخ محمد متولي الشعراوي، ان ما فيش فرق بين كيمياء انجليزي وكيمياء الماني وكيمياء عربي، العلم محايد. فالمشترك الانساني العام في العلوم العامه دي نتفاعل فيها ونستجيب ونتعلم من الاخر ونضيف الى الاخر ونعلم الاخر، هنا منطقه تفاعل. لكن الخصوصيه ينبغي ان نحافظ عليها. إذن الذكاء هنا، وهو بيفهمنا ويعلمنا، ينبغي ونحن في التعامل مع الآخر أن نفرق بين أمرين: الخصوصية الحضارية التي هي ذاتنا هويتنا، وبين المشترك الإنساني العام الذي يسمح بالالتقاء لأن العلم محايد. يقول أستاذنا الدكتور محمد عمارة في كتابه غزو الفكري: إن الانغلاق الحضاري فضلا عن استحالته العملية، يعني إن الواحد ينغلق ويصبح في عزلة، هو أقصر الطرق لزبول الذين يفرضون على حضارتهم أسوار العزلة والانغلاق. العزلة موت، العزلة موت. لازم أشوف الآخر عنده إيه وأتعلم منه اللي مش عندي، وأتفاعل وأحاول أتفوق في المشترك الإنساني العام. وأنا في حركتي هذه ينبغي أن أحافظ على خصوصية الحضارية. نعود إلى كلام أستاذنا: والتبعية الحضارية قاتلة للإبداع. يعني إن أنا أكون ماشي وراه على طول، مدام ده في الغرب يبقى أكل زي ما بيأكل الغرب، وألبس زي ما بيلبسه حتى لو كان اللبس ده فيه عري وفيه افتضاح، وأمشي المرأة كما تسير هناك وترس كما ترس هناك. التبعية التامة دون فصل ما بين الخصوصية الحضارية والمحافظة على الذات والهوية وبين المشترك الإنساني العام، دي مصيبة تقتل الإبداع، بتمحيني، لا تجعل لي وجودا مع الآخر. نقول تاني: والتبعية الحضارية قاتلة للإبداع، وهي مفضية إلي، والذي يقنع أصحابه أو تلاميذه بتقليد الغير وتبعية العبيد والضعفاء فهذا أمر ينبغي ألا يلوم إلا نفسه في النهاية. وليس كالتمييز بين ما هو خصوصية حضارية فنحافظ عليها وما هو مشترك إنساني عام فنسعى لامتلاكه والتفوق فيه سبيلا للنهضة الحضارية المستقلة التي تحقق للأمة مكانا لائقا في منتدى الحضارات العريقة وإسهاما خلاقا في تنمية الفكر الإنساني العام. انظر، كلنا يقرأ الحديث، لكن حين يفتح الله عليك، حين تدرك هذه المعاني من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيعيد بهذا التأصيل إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: النبي علمنا هذا، فالحكمة يقول الكلمة الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق بها. يبقى ده المشترك الإنسان العام. المن لقي خير في العلم في التقدم لابد أن نرسل أبناءنا ويتعلموا ونحاول أن نكون شركاء في صنع الحضارة، لأن صنع الحضارة تكليف إنساني. تاني، صنع الحضارة تكليف إنساني، عمارة الأرض تكليف قرآني للأمة. طيب وبحافظ على هويتي إزاي؟ جبتها منين يا أستاذنا؟ أما عن التقليد والتشبه الذي يمسخ الذات ويمحي الهوية، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، وفي حديث آخر رواه الترمذي قال ليس منا من تشبه بغيرنا. يعني هذه السنة، هذا الكتاب الغزو الفكري، وهو إصدار دار الشروق لأستاذنا الدكتور محمد عمارة. إذن الزوابان في الآخر والتبعية الكاملة لكل ما هو صالح وغير صالح، هذه يعني تجعل الإنسان يعني لا يبدع، لا يكتشف، تنمحي ذاته وتذهب هويته. فينبغي أن نفرق، أقول مرة تانية اللي فهمناه من أستاذنا، أن يكون لنا استقلال حضاري، نفرق بين الخصوصية الحضارية وبين المشترك الإنساني العام. في الحقيقة أنا أحب أن نرى نظرة العلماء للأمة والقرآن كيف تكون، وعن أصل القرآن في الأمة، وعن أهمية أن تعود الأمة إلى القرآن. تعالوا بنا مع هذا التقرير الذي نسمع فيه ونشاهد علماءنا في جمل زكية عن القرآن والأمة، فإلى هذا التقرير.
أجوبة الإيمان.
أن من أجمل جوانب الإعجاز في القرآن الكريم أن الآية ترد بألفاظ محددة،
نعم،
بسيطة واضحة،
نعم،
يفهم منها أهل كل عصر معنى من المعاني، وتظل هذه المعاني تتكامل وتتوسع باستمرار مع اتساع دائرة المعرفة الإنسانية،
نعم،
دون تعارض ودون تصادم ودون تضاد. وهذا عندي من أجمل يعني لمحات الإعجاز في كتاب الله.
نعم.
القرآن الكريم شرح لنا قضية خلق الكون وإفنائه وإعادة بعثه في 5 آيات.
الله على فضل القرآن، يا سلام، اللهم ردنا إلى القرآن ردا جميلا. القرآن الكريم منهج الحياة للحياة، منهج حياة للحياة. فضل القرآن على كل كلام كفضل الله جل جلاله على كل الخلق، منهج للسعادة في الدنيا والآخرة. ما ضلت البشرية إلا يوم أن انحرفت عنه، وما زلت الأمة وهانت إلا يوم أن ابتعدت عنه. ما زلت البشرية وأصبحت تهدي الآن كالسكران وتضحك كالمجنون وتئن من الألم وتجري كالمطارد تبحث عن أي شيء، وهي في الحقيقة تملك كل شيء، ولكنها حين ابتعدت عن كتاب ربها جل وعلا فقدت كل شيء. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، خلي بالك، يهدي للتي هي أقوى في العقيدة، يهدي للتي هي أقوى في العبادة، يهدي للتي هي أقوى في الشريعة، يهدي للتي هي أقوى في الأخلاق والسلوك، يهدي للتي هي أقوى في التفكير، يهدي للتي أقوى في التربية، يهدي للتي هي أقوى في معاملات الخلق ببعضهم البعض من المسلمين، يهدي للتي هي أقوى في معاملات المسلمين مع غير المسلمين، يهدي للتي أقوى في جانب الاقتصاد، نعم أعي ما أقول بفضل ربي، يهدي للتي هي أقوى في جانب الاقتصاد، يهدي للتي هي أقوى في جانب الإعلام والتعليم والفكر، يهدي للتي هي أقوى في السياسات الخارجية، يهدي للتي هي أقوى في المعاملات الداخلية، في كل شيء. ما فرطنا في الكتاب من شيء، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم.
وده برضو بيعكس عظمة شمولية الإسلام.
نعم،
الإسلام لا يركز على متغير ويعمل الأرض، إنما بيأخذ النظرة الشاملة
الإكمالية،
بينظر إلى الحياة الطيبة الكريمة
للفرد. نعم نعم،
والحياة الطيبة الكريمة للفرد لا تتمثل فقط في الجانب المادي،
نعم،
وإنما في الجانب الاجتماعي،
نعم،
والجانب الثقافي، والجانب السياسي، والجانب الروحي.
نعم،
وأنا بقول هذا الكلام ليس عاطفة، وإنما على أساس موضوع علمي بارد. النظام الإسلامي أساسا توجهه إما لأن ده جزء من الفرد، هو أنشأكم من الأرض،
نعم،
واستعمركم فيها.
وبما أن طبيعة هذه الأمة، طبيعة رسالتها تختلف عن الرسالات السابقة، لأن رسالة هذا الدين رسالة تنتظم الحياة كلها، إذن لا بد أن تكون حجة هذا الدين حجة حية، حجة حية، حجة قائمة في كل زمان. يوم أن كانت القيمة المعرفية الرائدة في زمن تنزل الوحي لجمال اللغة وجلالها، كان القرآن هو الذي تحدى العرب بلسانه وجمال بيانه. دعونا نمضي عبر الزمن إلى أن نصل إلى يومنا الحاضر، ولكأن الله يعلم أنه سيأتي زمن يكون العلم فيه هو الشاهد الثقة، هو الذي لم تستطيع العقول أن ترده، وأن الناس سيقولون في زمنه قال العلم، شهد العلم، نطق العلم، فأين حجتكم بالعلم؟ نقول ويا أيها القرآن، يا أيتها السنة، أين حجتك؟ تقول نحن هنا. لابد أن يبقى القرآن مهيمنا على كل العقول، وذلك هو الذي نبهنا الله إليه بقوله سنريهم، سنريهم، والسين وسوف في لغة العرب للمستقبل لا للحاضر، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وفي قوله عز وجل قل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها، سيريكم آياته فتعرفونها فتنطقون بها فتقولون إنها حقيقة حية قائمة في ذلك الزمن، ونحن اليوم في زمن العلم. ولذلك كان الإعجاز العلمي هو الشاهد الثقة، وهو البرهان الحي، وهو الآية الناطقة التي يمكن أن نقدم بها حجة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الزمن.
ولا بد أن يكون هناك التوازن والتكامل والتواصل بين هذه الكليات بمنهج، هذا المنهج بيّنه الله سبحانه وتعالى ورسمه مع الدين الإسلامي ومع الشريعة الإلهية التي نزلت مع جميع الأنبياء والرسل، وتمت هذه الشريعة واكتملت مع خاتم الأنبياء والمرسلين، وكان دستورها الكامل الشامل هو كتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا ما أكده النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنتي. وكل ما يحدث من تجاوزات بشرية في هذه الحياة الدنيا إنما سببها عدم الالتزام بهذا الدين السماوي وبشريعته التي جاءت للناس جميعا وصالحة لكل زمان وكل مكان.
وحي القرآن وحي صريح جاء به جبريل عليه السلام على قلب، نزل به جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم وهو في كامل يقظته، وهذا نستطيع أن نتلمس دليله من القرآن الكريم. يقول الله عز وجل وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، بلسان عربي مبين. فالقرآن الكريم نزل به جبريل والرسول عليه في كامل يقظته، ونزل على قلبه، يعني لم ينزل على الأذن إنما نزل على القلب، ثم سمعته الأذن ثم نطق به اللسان وكأنه سجل تسجيلا، ولهذا كانت السورة العظيمة تنزل على قلب النبي عليه الصلاة والسلام، فيسر عنه من غمرة الوحي صلوات الله وسلامه عليه وقد حفظها لا يزيد فيها حرفا ولا ينقص فيها حرفا ولا يقدم ولا يؤخر، وكما بشره ربه إن علينا جمعه وقرآنه، وكما قال له سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله.
الرسول صلى الله عليه وسلم رسالة الوجود،
نعم،
ومنقذ الوجود، يسميه القرآن الحق، وعلموا أن الرسول حق. الكتاب الذي حمله للناس من الله هو الوحيد الذي يسمى بالحق، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. إنا أنزلنا إليك الكتاب لتحكم بين الناس بالحق.
أجوبة الإيمان.
أخوة الإيمان، أخوتي في الإنسانية، يظهر لنا أن العلماء يؤكدون على أهمية عودة الأمة إلى القرآن، وأنه ما من خلل يصيب حياتنا، ما من سوء يصيب أحوالنا، ما من سيطرة للخصوم علينا إلا بسبب البعد عن القرآن. تخلف المسلمين ليس سببه الدين أو القرآن أو السنة أبدا، إنما سببه التخلي عن القرآن. لماذا؟ لأن القرآن الكريم يوصينا أن نتخذ من المحن البشعة التي تصيب الأمم أن نتخذ منها كما يصنع العقلاء في كل زمن وفي كل مكان دافعا للتصحيح، فنهتدي بهدي القرآن الكريم، وأن نأخذ بأسباب التمكين التي هدانا إليها وأرشدنا إليها القرآن الكريم، وبالتبعية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والغياب والبعد والتخلي عن هذه المنظومة الربانية القرآنية المحمدية معناه غياب للأمة عن منظومة التمكين والتفوق. ومن هنا طريق النجاة مما نحن فيه كيف يكون؟ الله سبحانه وتعالى جعل من الوسائل المادية والوسائل المعنوية لتحقيق الثبات، لتحقيق التمكين. كيف يكون؟ أولا، من الأسباب المادية أمرنا بالقوة، فالضعيف لا يثبت أمام القوي، والقوة ليست قوة عسكرية فقط، بل القوة في العلم، القوة في الاقتصاد، القوة في كل شيء. وربنا حين أمرنا بذلك في القرآن الكريم قال تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، نكر القوة والتنكير لإفادة الشمول، يعني كل أنواع القوة التي تعرف وتتأتى في كل زمن في كل مكان، ينبغي ألا يقصر المسلمون في حيازة هذه القوة. ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، أن يكون لكم من القوة التي تكون قوة ردع، فلا يجرؤ أحد أن يعتدي عليكم، فهي ليست قوة للعدوان ولكن قوة لحفظ الهيبة والقدرة على الردع، فلا يكترئ الآخر علينا، فهي قوة لمنع العدوان. الأمر الثاني وهو في غاية الأهمية، العلم. لا تقوم حضارة على جهل، لا يمكن التمكين للأمة بالجهل، لا بد من العلم، والعلم بأوسع مجالاته. فالله سبحانه وتعالى يبين أن سبب الرفعة يكون بالعلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وحين أمر الله حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يسأل ربه الزيادة كان في العلم، وقل رب زدني علما علما. إذن ومعلوم كما بين علماؤنا الأجلاء أن أول آية صافحت قلب النبي صلى الله عليه وسلم هي اقرأ، اقرأ دعوة للعلم النافع. وعن العلم والدعوة إلى العلم وأهمية العلم في التمكين، تعالوا نستمع إلى الفقيه الأستاذ الدكتور عبد الله المصلح.
أجوبة الإيمان.
أنا سرني أن زرت أنا وأخي الدكتور عبد الجواد واحد من كبار المسؤولين هنا في هذا البلد الطيب، ونحن متعاونون معه في عقد مجموعة من الدورات للإعجاز العلمي للعاملين أو المنتسبين إلى وزارته، وقال لي كلمة جميلة أنا والأخ عبد الجواد. قال أنا حضرت مؤتمرا كبيرا في بلد أوروبي، يقول وأنا خارج من هذا المؤتمر العلمي الذي يضم مجموعة من كبار العلماء، يلحقني أحدهم ويقول لي يا دكتور يا دكتور أنا مذهول من قضية أريد أن تخبرني عنها. قال قلت ما الذي عندك؟ قال نبيكم الذي بعث في القرن السابع الميلادي ولم يكن فوق سطح الأرض من يعلم مراحل تكوين الإنسان، نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم هيكل عظمي ثم تكسى العظام باللحم ثم تبدأ النشأة الكاملة لهذا الإنسان. يقول نحن لم نعلمها إلا بداية في القرن التاسع عشر ثم كثير من حقائقها في القرن العشرين، ومحمد يقولها بهذه الدقة المتناهية في القرن السابع الميلادي. أستاذ الدكتور من أين لا؟ ونحن نعلم أن هذا ليس موجود لا عند اليونان ولا الرومان ولا الهند ولا القدامى المصريين ولا حتى في الكتب المقدسة السابقة، من أين لا؟ قال فقلت له ببساطة يا دكتور أنت أستاذ في تاريخ العلوم، ما دام أن هذه الحقيقة لم تكن معلومة في وقت تنزل الوحي على محمد صلى الله عليه وسلم، أليس ذلك دليل على أن الذي علمه هو الذي أرسله؟ ألا يدل ذلك على أن محمد رسول الله؟ اللهم صل على محمد. قال فاحمر وجهه وخرج من عندي يتمثم قائلا صدقت صدقت صدقت. إذن لابد من أن تدرسوا هذا التاريخ. باختصار لماذا نحن نصر؟ إيه ثمرة؟ ما الذي سنجنيه؟ سنجني أن نحرك العقل العلمي في هذه الأمة، هذه الأمة المباركة، هذه الأمة الراشدة، هذه الأمة المحمية بحفظ الله، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الأمة التي أول ما نزل على نبيها اقرأ وفكر، اقرأ وتأمل، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. لماذا قال علق؟ طب ما هو كان قد بدأ التكوين من أثناء تلاقي البويضة مع الحوين المنوي في الثلث الأول من قناة فالوب، لماذا لم يبدأ بهذا اللقاء؟ لأن كأنه يقول اقرأ وتأمل المقدمة، تأمل الحقيقة وتأمل النتيجة، حرك عقلك. يؤسفني أن أقول أن رجلا كجواهرلال نهرو يقول عنكم عن هذه الأمة إن كل أمة تريد أن تتحضر تحتاج إلى ثلاثة قرون، قرن تنقل فيه حضارة غيرها، وقرن تبدأ في النقد والمحاكاة، وقرن تبدع فيه إلا المسلمين في مقدورهم أن ينقلوا وأن ينقدوا وأن يبدعوا في قرن واحد، لأن دينهم قد رباهم من نعومة أظفارهم. فقال لهم قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. إذا نحن نريد بهذه أن نحرك العقلية العلمية في الأمة، وهي صاحبة الريادة، هي التي علمت الناس الطب، هي التي علمت الناس الفيزياء والكيمياء والجغرافيا. وإني لأرى أخونا الدكتور فؤاد سزكين عندما ألقى محاضرة وكنت لازلت طالبا في الكلية وهو يعمل مقارنة بين ما فعله جابر بن حيان ومهراريس في قياس البحر الأحمر، ويقول لقد كان جابر بن حيان قبله بخمسة قرون قد حدد الدقة العجيبة في طول البحر وعرضه وقياسه الدقيق أعظم من الذين جاءوا من بعده بعدة قرون. نحن أمة لها تاريخ مجيد، فلا بد لنا من أن نستأنف دورنا الحضاري وأن نقوم مرة أخرى لنعلم الناس العلم والإيمان. وهذه مهمة، مهمتنا نحن، مهمة هذه الأمة القادرة على الإبداع من فضل الله. نحن أمة قادرة على أن تزاحم الذي حدد مواقع نزول الإنسان في ظهر القمر، كان فاروق الباز الذي صمم أول عمارة ناطحة للسحاب، مسلم عمارة سيرز في شيكاغو الذي فعل. نحن ليس عقلنا عقل متخلفا، عقلنا عقل مبدع ومبتكر وقادر، ولكن الإيمان ينمي فيه هذه الحقيقة. التأمل في ملكوت الله يورثه قدرة على الإبداع والابتكار والنشاط العلمي. نحن في المؤتمر الأخير للإعجاز العلمي في القرآن والسنة في الكويت قدمنا 14 كشفا علميا وفق نظم بروتوكول الكشف العلمي المعترف به في كل جامعات الدنيا.
أجوبة الإيمان.
بارك الله في أستاذنا الدكتور عبد الله المصلح. هذا كلام يعيد الثقة إلى شبابنا، يبدد الإحباط الذي يتحدث عنه البعض، يضعنا أمام الحقائق الربانية الخالدة. لكننا كما قال أستاذنا نحتاج إلى دعم وتنمية العقل العلمي للأمة، نحتاج إلى ذلك. نحتاج من رجال الأعمال أن يدعموا عقول الأمة. يعني اسمحوا لي، حين تطلب نفقة من الناس لبناء مسجد، لبناء أي شكل مادي، أنت تجد الكثير منهم يستجيب لهذه الدعوة وهذه النفقة. لكن الدعوة إلى الإنفاق على العقول ما زالت تحتاج إلى أن ترقى إلى المستوى المطلوب، هي غير منعدمة لكن لا ترقى إلى المستوى المطلوب. يعني النفقة لبناء العقول أولى من النفقة على بناء الحوائط وهذه الأمور. هذا هو معنى دعم العقل العلمي للأمة، النفقة لإعادة المعامل إلى المدارس والكليات. هذه نفقة لها أولوية في حياة الأمة، النفقة على تولي شؤون البعثات والتمكين لها. هذه نفقة مطلوبة وأولوية على مستوى الأمة. احنا تحدثنا عن القوة وأنها سبيل إلى التمكين، لكن الذي يصنع القوة هو العلم. الذي يحدث الآن في فلسطين في الأقصى، والناس عايزة قرار، لكن القرار يرتبط بالقوة بالقدرة. المسألة ليست في كلمة تنطق ولا في قرار يتخذ، ولكن دائما القرار يرتبط بالقوة بالقدرة. وبناء القدرة في الأمة، بناء القوة يحتاج إلى علم وإلى دعم. وكل إنسان عنده مشروع يقدمه للأمة، هو طفلك، هو ولدك، بالبناء العلمي وليس البناء المستهلك، غش في الامتحانات أو تزوير أو تلقين في التعليم أو عدم دقة في التصويب والتصحيح أو عدم تبني الكفاءات الفائقة، أمور كثيرة ينبغي أن نفتح هذا الملف، فتح من يعالج لا فتح من يولول ويتكلم ويشيع هذه المسائل بمنطق تبرئة الذمة. أنا قلت لكم ماليش دعوة، نحن شركاء في تحمل المسؤولية والالتزام. العلم لابد كما دعا أستاذنا الدكتور عبد الله المصلح، ويعني هذه المداخلة أعجبتني للغاية لأنها في صلب موضوعنا، أن تستأنف الأمة دورها الحضاري. نبدأ ونعود وإن شاء الله العاقبة لنا، لأن نحن أمام بشائر في الأفق. هذه البشائر حتى شبابنا إذا ما كان هنالك مشروع أو دعوة أو شيء جال فإنهم يقبلون ولا يتأخرون. العلم العلم العلم، ثم ماذا؟ ثم التماسك والوحدة. يعني عدد العلماء المسلمين في أمريكا بالنسبة لإجمالي عددهم وعدد الأمريكان عدد كبير جدا، يعني من 9-10%، ودي نسبة كبيرة بالنسبة لعدد المسلمين. وتجد علماء في مواقع مهمة في العلم، في الجامعات، في الفضاء، في الاختراع، على رأسهم العالم المسلم أحمد زويل. لكن لأنهم خلي بالك ظواهر فردية، يعني ما زلنا نحن ننجح على مستوى الفرد، كل واحد مينا في الفرد، نظرية أبو علي وأبو عرام، كل واحد في الفرد قيمة. الفرد عندنا أقوى من المؤسسة، احنا عايزين نتعاون ونعمل بروح الفريق، روح الجماعة اللي علمها لنا الإسلام ويعلمنا إياها في الصلاة، الصلاة في جماعة، صيام رمضان الأمة كلها بتصوم، السعودية ما بتصومش شهر وإحنا شهر، الحج هكذا يظهر أنه يجمع الأمة. نريد أن تصبح المؤسسات الإسلامية أقوى من الأفراد، نصحح الأوضاع. إحنا دلوقتي الأفراد لهم قيمة، عندنا يعني أمجاد شخصية لكن ما عندناش أمجاد جماعية. نريد أن يكون لنا هذا الجهد من التماسك، من الوحدة والبعد عن التفرق والتشتت. إساءة الظن أحيانا بين الذين يسيرون في الدعوة والطيار الإسلامي والذين يحبون التنوير والعلم ونحو ذلك، ويطلق عليهم أحيانا بعضهم العلمانيون. نريد أن نعيد الثقة بين جوانب الأمة، نريد أن يفهم بعضنا بعضا، لكن الإقبال بأرضية مبيتة سابقة وبأحكام جاهزة وبنفسية معتمة كل عن الآخر، هذا يشتتنا وهذا يفرقنا. ليس فقط حماس وفتح، بل تجد منطق حماس وفتح فينا، فينا على مستوى إدارة مسجد، جمعية، مجتمع صغير، مؤسسة، تجد وجود طيارات تتصارع ولا تتعاون. هذه مسألة ينبغي أن ننظر فيها، وربنا قال وليس بعد قول الله قول، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذه وسائل مهمة. هنالك توصيف للوسائل الإيمانية التي ذكرها الله عز وجل في القرآن حين قال يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا كثيرا لعلكم تفلحون. أثر الذكر في تقوية الهمة، في صفاء النفس، في نيل توفيق الله سبحانه وتعالى، فيكون المؤمن له هذا التسامح مع إخوانه، هذا البعد من الإيمان، من الذكر، من الطاعة، أمر مهم. أيها الأحبة، الذكر له جانب قولي لساني، الواحد يمسك بعضهم عداد بعضهم سبحة بعضهم بدون شيء على مذاهب شتى ويذكر، وهذا طيب ومطلوب، لكن الذكر العملي الفعلي نادر في حياة الأمة. ولذلك يعني نريد أن يكون الذكر الذي يتأتى بالعمل، والعمل الصالح لون من ذكر الله عز وجل. وينبغي أن نذكر في هذا الإطار المهم الطاعة والذكر والإيمان، ده يخلي الناس ما تسرقش بحوث بعضيها، لا يسرق بعضنا بحوث بعض، وده يعني غريب إن يحصل في مجتمعنا، لكن غياب الأمانة غياب الصدق ما يخليش حد بتوصية أو بكرت ياخد مكان كفاءة، فضلا عن أنه عيب في الأعراف الإنسانية فهو معصية. يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمان، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. لكن توصية تطيش بكل الكفاءات ويوظف من لا يستحق، هذا بأثر غيبة الإيمان والطاعة والذكر. الفساد والرشوة الأثرة التي تكون في الناس، يعني توريث الوظائف، ده يورث ابنه ابن عمته ابن خالته، كل وظيفة تبقى توريث، ده أثرة نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأثرة أن يختص الإنسان نفسه بالمنافع ويحرم أصحابها منها، أصحاب الحقوق من حقوقهم، ويختص نفسه بهذه الحقوق في مقابل وجود الإيمان، يولد ويصنع الإيثار، وهو أن يقدم الإنسان غيره في أمور الدنيا على نفسه رغبة فيما عند الله عز وجل. ده أهمية الطاعة والذكر والإيمان. إننا لن نحرر الأقصى بأقدام اللاعبين ولا بالرقص والغناء، وإنما يمكن أن نحرر الأقصى بالعلم والطاعة والذكر. بعد ذلك ينبغي أن ننظر إلى هذه الوسائل الإيمانية التي بينها ربنا سبحانه وتعالى، وأنها في النهاية يتأتى في الخطاب في رأس الآية لعلكم تفلحون، ولعل وعسى وكل أفعال الرجاء في القرآن لها خصوصية من المعنى، أنها في حق الله تأتي مؤكدة، لا تأتي احتمالية ولكن تأتي مؤكدة في حق الله سبحانه وتعالى. هذا هو الطريق الذي ينبغي أن نبدأ في استئناف الدور الحضاري بالعلم وبالعمل والإنتاج، واليد المتوضئة تنتج أفضل منتج بأرخص سعر. أرجو أن نكون قدمنا شيئا مفيدا لشباب الأمة. ثقوا في أنفسكم، فأنتوا أصحاب حضارة عظيمة ودين عظيم. ضعفنا لما تراجعنا وتخلينا عن كتاب الله، ويوم أن نعود إلى كتاب الله يعود إلينا التمكين، والعاقبة لكم إن شاء الله على خير. نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.